يغفر العنب ولا يكون خمرا. سعد ما ينزل. نعم. نعم الميل اللي يكون عيب لا يمكن يجوز. لا كيف يكون ضرر؟ ما يزال ضرر. اي يعني لا سيما ان كان منه ضرر. اي نعم. كذلك بالنسبه للاسنان اذا كان اختلافه اختلافا مسويا فلا باس بتعديله، لكن اذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون ان تكون كسن واحد كما فعل بعض النساء الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم. هذا الوشم. نعم. من ورق أول ثم أنت ما. نعم.
أي
لا فرق. إيه؟ أقول لا فرق مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصلي. لا فرق. نعم. لا فرق. نعم. نعم. أي نعم. أي لكن ما في شيء من يعني التغيير المأمور به مأمور به. فالختان مثلا تغيير لخلق الله وهو مأمور به. إزالة الشارب تغيير لخلق الله وهو مأمور به. نعم. أمره أننا وجدنا أن الشارب لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس. وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسألة. هذه العمدة. هذا الذي وضع على أنفه ما هو تكميل له. اي نعم قطع أنفه فجعل له تكميلا. هذا إذا أزاله يكون تكميلا له، يكون تكميلا له، لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون هي فهو مزيل لعلي. نعم. نعم. لا شيء صفة شيء. نعم. نعم. هنا. نعم. شلون؟
الرحمن الرحيم.
هنا. وهو قصد التلاوة. تلاوة القرآن ولا لا؟ كان قصد التلاوة هو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيحين ترتيب اجتهاد معلوم. نعم. لكن اشرف على هذا في الفوائد. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسم القرآن إلى قسمين: آيات محكمات أي واضحات المعنى لا يخفى معناهن على أحد، والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء في الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. وهذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه، اتبعوا ما تشابه منه، لكن من مقل ومستكبر. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهم، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدون هم، يفسرونه على مراده لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل سبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات منه آيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابهة. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فإن سعيد هنا غير ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهة. طيب الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، أو اشتباه في التعارض، يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا، وذكرنا من ذلك أمثلة في مثل كيف ذكرنا أمثلة وأجبنا عنه، وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه ما يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم، هذا الاثنين، أو تقصير في التدبر، هذه ثلاثة، أو سوء ظن، أو سوء ظن بحيث يظن أن الظن يتعارض، فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص يحرم الخير، لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض، أسباب أربعة هي: قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد. فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة الأربعة حينئذ يحصل التشابه. أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد. الرابع وحسن ظن. فإنه لا 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 يحصل فيه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم، لأن يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسن نية وقصد، فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب، يقول فأما الذين في فيتبعون التوافين وتأتوا، قال الله تعالى وما يعلم تأويله، هذا متدرس اليوم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقت عليه، فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله، وجعل الوقف هنا لازما، يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا. وعلى هذا فيكون الواو هنا في قول والراسخون في العلم للاستئناف، والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ، وهذا الذي عليه أكثر السلف، يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب، فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد. فينقسم الناس إذن إلى قسمين، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ووقف بعض ووصل بعض السلف ووصل بعض السلف ولم يقف، أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون واو للعطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلال، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم، فهؤلاء لا يعلمون. والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض، لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله، رحمك الله، والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم، فيكون في ظاهر القولين التعارض، ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم، وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل التفسير، كان المراد بالتأويل التفسير، فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه لرسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى، قراءة الوصل أولى. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يعود إليه أمر مجهول في كل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، وموجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إني أراني أصل خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، أي بتفسير هذه الرؤية. إيش معناها؟ نعم، ففسرها له. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. وأما التأويل بمعنى العاقلة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سئلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقولها هل ينظرون إلى تأويله يعني عاقبة وما يعود إليه، يوم يأتي تأويله يعني يأتي عاقبته التي وعدوا بها، يقول الذين سئلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآب. فتبين بهذا أن كلمة التأويل صالحة للمعنيين جميعا، التفسير والعاقل. فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم، أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض، لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه، وإلا لباطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلت بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا، فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، واعلم أن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا إن المتشابهات هن آيات الصفات، ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بشديد ولا بصحيح، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيفية الله ولا ندرك حقيقة، لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقة، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفات، لا ندرك حقائقها، لأن الله يقول ولا يحيطون به علم، فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ. والواجب إيش؟ الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يدرون ما معناه. تقول لهم ما معنى السواء العرش فيقول الله أعلم. ما معنى يد الله في اليدين المتصلتان؟ يقول الله أعلم. ما معنى يبقى وجه ربي؟ الله أعلم. كل شيء الله أعلم، كل ما يتعلق بصفات الله يقول الله أعلم. والغريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف، حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكذب الفضائل، أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. لو سألته وقل يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال ما أدري، ما أدري. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إن يقتل الآخر، لو سألته وش معنى ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. بعيد من الصواب. إذا نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد. كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه، قال إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بدع على الأسئلة يا عبد الرحمن. فأنت قلت أفهمت أن تقول لا إيه، لكن إذا قلت أفهمت وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه أنهم كلهم فاهمين. الواجب على من لا يفهم لا، إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي. فإذا قلت فهمت وأنت ما فهمت لازم تفهم. أقول مثلا نحن نعلم معنى العين ولا لا؟ لكن حقيقة عين الله وكيفية معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يعني ما نبيها عينة معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروفة، لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها مجهولة لك كذا. طيب إذن هي حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم، أمر معلوم. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة حقيقة، لا هي معروف، اليد معروف والأصابع معروف والقبض باليد معروف والأخذ باليد معروف، كذا ولا لا؟ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما تستطيع تتكلم فيها، ولا ولا ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق، فالحقائق شيء والمعاني شيء آخر. وثيقوا بأننا لو نقول إننا لا نعلم معاني آيات الصفات أنه سيفوتنا 30% من معاني القرآن أو أكثر، لأن ما تكاد تجد آية إلا وفيها اسم من أسماء الله أو من صفاته. نعم. طيب، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون آمنا به، أي صدقنا به، بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فظاهر أنهم مؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم، ولهذا قال فيه كل من عند ربنا، ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب، هنا قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلد الذين يخشون ربهم إلى آخر، وقال في آية أخرى ألف راء امراء تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم، وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولم يذكر التشابه. نقول هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأن كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرة التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون عن لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي يوصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابه، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكر في محكم بدون ذكر المتشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا تريب في خبر ولا جوع في الحكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح، إذا ذكر الإحكام والتشابه، لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيم للآخر، فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح البين. فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضده. واضح الآن؟ طيب، يقول عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب، ما نافية، يذكر أصلها يتذكر، لكن قلبت التاء ذالا وأدغمت في الذال الأخرى، صارت وما يذكر أي لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب والعقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران، يش لكن الأهم عقل التصرف. عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفة. فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الذكر. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفة، فهذا لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة. أولا أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ ها؟ لا، كلكم تقولون لا. طيب لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟ نقول لأن الكلام صفة لا تقوم بذلك، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. لكن الكلام صفة، هي فعله، صفة هي فعله فليس المخلوق. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل، والإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة بل مذهب الرسل كلهم أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق، والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة، تارة بذكر العلو، وتارة بالفوقية، وتارة بنزول الأشياء منه، وتارة بصعود الأشياء إليه، وتارة بذكر فيه في السماء. والسنة كذلك متواترة في علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة بفعله، وتارة بإقراره. نعم. أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء كف يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة، متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة، في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إقراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. على ثقة فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد أبدا، ما حد قال. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو، أهو صفة كمال أو نقص، لقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية، ولا لا؟ طيب أما الفطرة فحدث ولا حرج. الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا، إذا سأل الله أين أرفع يديه؟ إلى السماء. ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو رفع يديه على الأرض أبدا، ولا ربح يمين ولا يسار يرفعها إلى السماء. ولهذا استدل أبو العلاء الهمداني على أبي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرًا، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء، صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد وهو على ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقل، لا عقل ولا فطر. الاستواء على العرش دليله سمع، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا على العرش كل من على من. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله، وين روح قلبه بالعلو؟ فصرف ضرب على رأسه قال حجرا، لأن لا يجد جوابا عن هذه الفطرة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا، ولا يطرأ على باله، ولا يفكر أننا نسلب الله عنه كل صفة. فنقول لا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل العالم. وين يروح؟ عدم، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزهوا الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف، نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا. إذن العلو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة، أنواع من أفراد، أفرادها لا تفصل لكن أنواع خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب نعم Ha ha ha! تقول في هذا؟ يقول من المتشابه أوائل سوى. أي أقول نعم هذا غش. نعم لا يقول كل أوائل الصور من المتشابه أوائل الصور اللي بحروف هجائية. نعم نقول هذا غش لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذلك. علمنا هذا من القرآن. قال نزل في روح العين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى. اذا فلا معنى لها فهي واضحه. هنا نعم 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 قال العلماء منع تأويل أي تفسير على غير مراد الله. يعني يريد أن يفسروا على غير مراد الله سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن. فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم. هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا. إيه هو معلوم. لا بد أن وما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى. أنا قصدي أن تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه إلا الله لا نقول فيه شيء يمسكون عنه. ولا نعم لو فسروه بغير ما أراد الله كذا. إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض. أو يجبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم نعم إذا جينا شرف هذا بشكل الفوائد. نعم الاستثناء هذا استثناء مفرغ لأن الله هي الفاعل. من أما قال لا يعلم إلا الله مثل لا إله إلا الله هذا استثناء مفرغ يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. الاستثناء المفرغ يكون مقصود به الحفظ. المقصود به الحرف. نعم انت كانك يعني اشكل عليك من في السماوات. حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه فيقول الله تعالى فوق كل شيء. فهو مفرغ ما هو باستثناء متصل يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب الا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض. لا أنا قلت مفرغ خطأ. هذا استثناء صحيح استثناء من كلام تام منفي من كلام تام منفي. في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله. هذه بدل من من بدل من من. والبدل كما قال النحويون هو التابع المقصود بالحكم. فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم صار معنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب من من. لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا. لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم. فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله هذا يكون تحليل على الحكم. نعم كيف هنا لا ليس لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه. يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء. يعني حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر. لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمون الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمونه، لكن الحقائق ما يعلمونه. نعم هنا لا يعني للإيضاح ما يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين لسوء معناه العلو ونشير إلى واحد مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعير بالمعنى بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء. الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا يمكن يجوز. لا لا كيف يكون ضرر؟ الضرر ما يزال ضرر. اي يعني لا سيما ان كان منه ضرر. اي نعم. كذلك بالنسبه للاسنان اذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا باس بتعديله، لكن اذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون ان تكون كسن واحد كما في بعض النساء الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوصم، هذا الوصم. نعم من هنا من ورق أول ثم أنت نعم
أي
لا فرق. إيه؟ أقول لا فرق مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصلي. لا فرق. نعم لا فرق. نعم 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 أين إيه لكن ما هو كل شيء من الآن التغيير المأمور به مأمور به، فالختان مثلا تغيير لخلق الله وهو مأمور به، إذا الشارب تغيير لخلق الله وهو مأمور به. نعم أمره أننا وجدنا أن الشارب لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس، وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسألة، هذه هي العمدة. هذا الذي وضع على عنف ما هو تكميل له. اي نعم قطع عنف فجعل له تكميلا، هذا اذا ازاله يكون تكميلا له، يكون تكميلا له، لان الناس الان يعتبرون اللي فيه زياده يعتبرون عيب فهو مزيل لعيب. نعم نعم لا شيء صفة شيء. نعم نعم هنا شلون
الرحمن
الرحيم
اذا
تلا
الصوره يقول
بسم
الله
الرحمن الرحيم هنا وقصة تلاوة القرآن ولا كان قصد التلاوة هو حرام، لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيح ترتيب اجتهاد معلوم. نعم نعم ساكين شرف على هذا في الفواحش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قسم القرآن إلى قسمين: آيات محكمات أي واضحات المعنى لا يخفى معناهن على أحد، والثاني آيات مشتبهات فيهن خفاء الدلالة أو في التعارض بينهن وبين غيرهن أو غير ذلك من أسباب التشابه. هذه الآيات المتشابهات انقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق، فهؤلاء اتبعوا المتشابه وصاروا يأتون بالمتشابه يلبسون به على الناس وابتغاء الفتنة، وكذلك ابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم لا لما يريد الله عز وجل. وهذا كثير، كل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه لكن من مقل ومستكبر. فهؤلاء يتبعون ما تشابه لهذين الغرضين أو لأحدهم، ما هما؟ ابتغاء الفتنة أي صد الناس عن دين الله، لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله، كما قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فتنوهم يعني صدوهم عن دين الله ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وابتغاء تأويله أي طلب تأويله لما يريدونهم، يفسرونه على مراده لا على مراد الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: سبق لنا أيضا أن قوله وأخر ليست معطوفة على قوله آيات من آيات محكمات لفساد المعنى، وأن أخر مبتدأ خبره محذوف، يعني ومنه أخر متشابهة. وذكرنا لها نظيرا وهو قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فإن سعيد هنا ليست معطوفة على شقي، لأنها لو كانت معطوفة عليها لفسد التقسيم، ولكن التقدير منهم شقي ومنهم سعيد. هذا أيضا منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهة. طيب، الاشتباه قلنا إنه يكون اشتباه في المعنى، يكون المعنى غير واضح، أو اشتباه في التعارض، يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا. وذكرنا من ذلك أمثلة في مثل كيف مشكلة، ذكرنا أمثلة وأجبنا عنه، وقلنا لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن شيء متعارض إطلاقا، لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ولما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، فهو يصدق بعضه بعضا. ولكن التعارض الذي قد يفهمه ما يفهمه من الناس يكون إما لقصور في العلم أو قصور في الفهم هذا الاثنين أو تقصير في التدبر هذه ثلاثة أو سوء ظن أو سوء ظن بحيث يظن أن الظن يتعارض فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين النصوص يحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض أسباب أربعة هي قصور العلم أو قصور الفهم أو التقصير في التدبر أو سوء القصد فإذا وجد واحد من هذه الأمور الأربعة حينئذ يحصل التشاؤم أما من أعطاه الله علما وفهما وحسن قصد الرابع وحسن ظن فإنه لا يحصل لديه تعارض في القرآن الكريم لأن يعني عنده كمال في العلم وكمال في الفهم ونشاط في التدبر وحسن نية وقصد فهذا يوفق يوفقه الله تعالى فيعرف كيف يجمع بين ما ظاهره التعارض أو كيف يعرف هذا المتشابه. طيب يقول فأما الذين في فيتبعون التوافين أو تأتبعون قال الله تعالى وما يعلم تأويل هذا متدرس اليوم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية الكريمة اختلف السلف في الوقت عليه فأكثر السلف وقف على قوله إلا الله وجعل الوقف هنا لازما يعني يجب أن تقف تقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبتدئ فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا وعلى هذا فيكون الواو هنا في قول والراسخون في العلم للاستئناف والراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر مبتدأ وهذا الذي عليه أكثر السلف يعني أن هذا المتشابه لا يعلم تأويله المراد به إلا الله عز وجل والراسخون في العلم الذين لم يعلموا لا يطلبون بذلك الفتنة وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا وليس في كلام ربنا تناقض ولا تضارب فيسلمون الأمر إلى الله عز وجل لأنه هو العالم بما أراد فينقسم الناس إذن إلى قسمين الراسخون في العلم يقولون آمنا به والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ووصل بعض السلف ولم يقف أي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فتكون واو للعطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلال أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بخلاف الذين في قلوبهم زيغ وليس عندهم علم فهؤلاء لا يعلمون والحقيقة أن ظاهر القراءتين ظاهرهما التعارض لأن القراءة الأولى تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله رحمك الله والقراءة الثانية تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم فيكون في ظاهر القولين التعارض ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهم وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله فإن كان المراد بالتأويل التفسير كان المراد بالتأويل التفسير فقراءة الوصل أولى، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه، ولا يخفى عليه من رسوخهم في العلم وبلوغهم عمق العلم، لأن الراسخ في الشيء الثابت فيه المتمكن منه، فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. فإذا جعلنا التأويل بمعنى التفسير فقراءة الوصل أولى، قراءة الوصل أولى. أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة فالوقف على إلا الله أولى، لأن عاقبة هذا المتشابه وما يعود إليه أمر مجهول لكل الخلق. فإذا قال قائل الآن نطلب أمرين، الأمر الأول أن التأويل يكون بمعنى التفسير، والأمر الثاني أن التأويل يكون بمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله. الجواب على ذلك أن نقول نعم لا بد من هذا، وهو موجود في القرآن، وموجود في القرآن. أولا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، مثل قول صاحبي السجن ليوسف عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما إني أراني أصل خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، نبينا بتأويله، أي بتفسير هذه الرؤية. ايش معناها؟ نعم، ففسرها له. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل أي تفسير المعنى، تفسير الكلام ومعرفة معناه. وأما التأويل بمعنى العاقبة فمنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سئلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبة وما يعود إليه، يوم يأتي تأويله يعني يأتي عاقبته التي وعدوا بها، يقول الذين سئلوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة ومآل. فتبين بهذا أن كلمة تأويل صالحة للمعنيين جميعا، التفسير والعاقبة. فإذا جعلناها بمعنى التفسير فلا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن ولا يخفى عليهم شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. نعم، أليس كذلك؟ لا يمكن أبدا أن ينزل عليهم كتابا يسألهم عنه يوم القيامة وهم لا يعرفون معناه. صحيح أنه قد لا يعرفه البعض، لكن الراسخون في العلم لابد أن يعلموه، وإلا لباطلت الحجة. فلا بد من معرفة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلت بأن التأويل ما آل إليه الأمر وما كان عليه في نفس الواقع مما هو مجهول لنا، فهنا يتعين الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، واعلم أن كثيرا من الناس الذين يتكلموا في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات، قالوا أن المتشابهات هن آيات الصفات، ولكن لا شك أن تفسير المتشابهات لآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد ولا بسديد، لأن آيات الصفات معلومة مجهولة، معلومة مجهولة، فهي من حيث المعنى معلومة، ولا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه، وليس من وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي ليس فيها معنى، هذا غير ممكن إطلاقا. نعم هي مجهولة من جهة أخرى، وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليها، فهذا مجهول لنا، لا نعلم كيف يأتي الله ولا ندرك حقيقة، لا نعلم كيف وجه الله ولا ندرك حقيقة، لا ندرك حقيقة علم الله عز وجل ولا ندرك كل صفات، لا ندرك حقائقها، لأن الله يقول ولا يحيطون به علم. فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأ، والواجب إيش؟ الواجب التفصيل. فنقول إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت مصيب، فأنت مصيب. وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطأ. وقد ذهب إلى هذا من ذهب من الناس وقال إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمها، لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام، كلهم لا يعلمون معناها. تقول لهم ما معنى سواء العرش؟ فيقول الله أعلم. ما معنى يد الله في القيد باليدين المتصلان؟ يقول الله أعلم. ما معنى يرفع وجه ربي؟ الله أعلم. كل شيء الله أعلم، كل ما يتعلق بصفات الله يقول الله أعلم. ولا ريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوط، وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة أو أنه مذهب السلف، حتى أدى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه الجملة والقضية من أكذب الفضائل، أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. المهم أن من الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض وعدم معرفة المعنى وعدم الكلام به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم يقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، لو سألته وقلت يا رسول الله ما معنى يضحك؟ قال ما أدري، ما أدري. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنها قتلة للآخر، لو سألته ما معنى ينزل؟ قال لا أدري. وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن هذا مذهب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة، بعيد من الصواب. إذا نقول آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها، لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمة، لكن في المعنى محكمة معلومة لا تخفى على أحد، كلنا يعرف ما معنى العلم، كلنا يعرف ما معنى الاستواء، كلنا يعرف ما معنى الوجه، ما معنى اليد. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور الذي روي عن شيخه، قال إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بدا على الاسئله عبد الرحمن. فأنت قلت أفهمت أن تقول لا إيه، لكن إذا قلت أفهمت وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه أنهم كلهم فهم. الواجب على من لا يفهم لا، إذا قلت أنا فهمت معناه أن انقطع الكلام اللي عندي، فإذا قلت فهمت وأنت ما فهمت لازم تفهم. أقول مثلا نحن نعلم معنى العين ولا لا، لكن حقيقة عين الله كيفية معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة، يعني ما نبيها عينة معروفة مكونة من طبقات متعددة ومن عروق ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروفة، لكن عين الله لا يمكن أن تقول فيها مجهولة لك كذا. طيب إذن هي حقيقتها غير معلومة، لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم، أمر معلوم. يد الله عز وجل هي معلومة لنا، معلومة الحقيقة لا، هي معروف اليد معروف والأصابع معروف والقبض باليد معروف والأخذ باليد معروف كذا ولا لا، لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها ما تتكلم فيها ولا ومن ادعى العلم بها فهو كاذب، من ادعى العلم بها فهو كاذب. هذا معنى الحقائق، فالحقائق شيء والمعاني شيء اخر. وثيقوا باننا لو نقول اننا لا نعلم معاني ايات الصفات انه سيفوتنا 30% من معاني القران او اكثر، لان ما تكفجها الا وفيها اسم من اسماء الله او من صفاته. نعم طيب، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من الراسخون في العلم؟ الثابتون الذين وصلوا إلى عمق العلم، لأن الرسوخ في الأصل الثبوت والاستقرار. يقولون آمنا به أي صدقنا به بالمحكم وبالمتشابه. أما المحكم فضار أنهم يؤمنون به لأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه، وأما المتشابه فإيمانهم به هو التسليم، ولهذا قال في كل من عند ربنا، ولا يمكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. طيب هنا قسم الله القرآن إلى قسمين، ولكنه في موضع آخر جعله قسما واحدا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلد لن يخشون ربهم إلى آخر. وقال في آية أخرى ألف راء امراء تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ولم يذكر التشابه. نقول هذا أيضا من المتشابه، أليس كذلك؟ لأن كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرة التعارض؟ فنقول الراسخون في العلم يعلمون عن لا تعارض، فيقولون المتشابه الذي يوصف به القرآن غير مقرون بالمحكم يراد به التشابه في الكمال والجودة والهداية نعم في الكمال والجودة والهداية، فهو متشابه، كل آياته متشابه، كلها كاملة بلاغة، كلها كاملة في الخبر، كاملة في الأمر والنهي، فهو متشابه من حيث إيش؟ الكمال والجودة والأحكام والأخبار وغير ذلك. محكم، إذا ذكر في محكم بدون ذكر متشابه فأمر واضح أنه متقن، متقن ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا كذب في خبر ولا جور في حكم. فإذا ذكر الإحكام والتشابه حمل الإحكام على معنى والتشابه على معنى آخر. يحمل الإحكام على إيش؟ على الوضوح. إذا ذكر الإحكام والتشابه لما ذكر الإحكام وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيما للآخر. فإذا كان تشابه وش قسيمه؟ الواضح البين. فمنه آيات محكمات أي بينات واضحات، وأخر متشابهات قسيمتها ضده. واضح الآن؟ طيب، يقول عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. ما نافية، يذكر أصلها يتذكر، لكن قلبت التاء ذالا وأدغنت الذال الأخرى، صارت وما يذكر أي لا يبتعد وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب، أي إلا أصحاب العقول، لأن الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك أو عقل التصرف أو الأمران، لكن الأهم عقل التصرف. عقل الإدراك الذي ضده الجنون، وعقل التصرف الذي ضده السفه. فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء، وأعطاه الله تعالى رشدا يحسن به التصرف، هذا هو الذكر. وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون، ولم يعطه عقلا يحسن به التصرف وهو العقل المضاد للسفه، فهذا لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع إلا العاقل عقل إدراك وعقل تصرف. في هذه الآيات الكريمة فوائد جليلة كثيرة. أولا، أن هذا القرآن كلام الله، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإن قال قائل: يرد عليك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل من السماء ماء، فهل تقول إن الحديد كلام الله وإن الماء كلام الله؟ لا، كلكم تقولون لا. طيب، لماذا جعلتم هذا يدل على أن القرآن كلام الله؟ نقول: لأن الكلام صفة لا تقوم بذلك، لا تقوم إلا بمتكلم، بخلاف الماء وبخلاف الحديد فإنه عين قائمة بنفسه فتكون مخلوقة، وأما القرآن فليس بمخلوق لأنه صفة الخالق عز وجل، والمخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه. لكن الكلام صفة هي فعله، صفة هي فعله ليس المخلوق. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل. والإنزال لا يكون إلا من أعلى لأسفل، فإذا كان القرآن كلامه ونزل إذن الله فوق وهو كذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة، بل مذهب الرسل كلهم، أن الله تعالى فوق كل شيء. ألم تروا إلى فرعون؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى قال له إن الله فوق. والعلو لله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فأدلته أكثر من أن تحصى، وهي أدلة متنوعة، تارة بذكر العلو، وتارة بالفوقية، وتارة بنزول الأشياء منه، وتارة بصعود الأشياء إليه، وتارة بذكر فيه في السماء. والسنة كذلك متواترة في علو الله ومتنوعة، فتارة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وتارة بفعله، وتارة بإقراره. نعم. أما قوله فكان يقول في كل صلاة سبحان ربي الأعلى، وأما فعله فقد أشار إلى السماء غير مرة، يشير إلى السماء في الدعاء كف يديه إلى السماء، وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على أمته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة. متى؟ في حجة الوداع في يوم عرفة، في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إقراره فسأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى بعدهم على أن الله تعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال إن الله في كل مكان، ولا أنه قال إن الله لا يوصف بأنه فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد أبدا، ما حد قالها. وأما العقل فإن لو سألنا أي إنسان ما تقول في العلو، أهو صفة كمال أو نقص، لقال صفة كمال. والعقل يقول كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، فيثبت العلو لله بدلالة العقل من هذه الناحية، ولا لا؟ طيب، أما الفطرة فحدث ولا حرج. الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا، إذا سأل الله أين أرفع يديه؟ إلى السماء. ما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركب يديه على الأرض أبدا، ولا روح يمين ولا يسار، يرفعها إلى السماء. ولهذا استدل أبو الأعلى الهمداني على أبي المعالي الجوين بهذا الدليل الفطري، حتى إن الجويني لم يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال حيرني، لأن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يحدث الناس ويقول كان الله ولا شيء. صح؟ صحيح هذا؟ كان الله ولا شيء، صح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. الكلمة هذه موهمة، ماذا يريد به ما كان عليه؟ يعني غير مستوى على العرش، لأن العرش لم يكن وقد كان الله لا شيء وهو الآن على ما كان عليه، إذن فلم يستوى على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقل، لا عقلي ولا فطر. الاستواء على العرش دليله سمع، لأنه لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، ولا علمنا عن العرش كل من علم عنه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كل واحد يسأل الله يقول يا الله، وين روح قلبه في العلو؟ فصرف ضرب على رأسه قال حجرا، لأن لا يجد جوابا على هذه الفطرة. فعلو الله ولله الحمد قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يحلم الإنسان أو يفكر في أن الله تعالى في كل شيء في كل مكان أبدا. ولا يطرأ على باله ولا يفكر أننا نسلب الله عنه كل صفة كل صفة. فنقول لا فوق العالم ولا تحت، ولا يمن العالم ولا شمال العالم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وين يروح؟ عدم، أعوذ بالله. والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزه الله، نزه الله، وهم لو قيل لهم صفوا لنا العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. نسأل الله الذي يقلوبه. إذن العلو، علو الله عز وجل ثابت بخمسة أدلة، أنواع من أفراد، أفرادها لا تفصل لكن أنواع خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. طيب نعم ما تقول في هذا؟ يقول من المتشابه أوائل الصور. أي أقول نعم هذا غش. نعم لا يقول كل أوائل الصور من المتشابه، أوائل الصور اللي بحروف هجائية. نعم نقول هذا غش لأن نعلم أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذلك. علمنا هذا من القرآن. قال نزل في روح العين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى. إذا فلا معنى لها فهي واضحة. هنا. نعم. نعم. نعم قال العلماء منع تأويل أي تفسير على غير مراد الله، يعني يجوز أن يفسروا على غير مراد الله سواء افتتن به الناس أو لم يفتتن، فيؤدي إلى الشكوك في أنفسهم، هم أنفسهم أيضا يتشككون في هذا. إيه هو معلوم، لا لابد وما يمكن يفسر إلا على هذا المعنى، يعني قصدي إن تأويله الذي لا يعلمه إلا الله. هم يقولون فيما لا يعلمه الله لا نقول فيه شيء، يمسكون عنه. ولا نعم لو فسروه بغير ما أراد الله كذا، إنما هم يتبعون المتشابه لأجل يقول الناس تفضل شوف القرآن متناقض، أو يجبون آيات مثل غير واضحة المعنى ثم يفسرونها بما يريدون هم. نعم نعم إذا جينا شرف هذا بشكل الفوائد. نعم الاستثناء ما هذا استثناء مفرغ لأن الله هي الفاعل من أمكان لا يعلم إلا الله، مثل لا إله إلا الله، هذا استثناء مفرغ يعني لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. الاستثناء المفرغ يكون مقصود به الحفظ، المقصود به الحفظ. نعم أنت كانك يعني أشكل عليك من في السماوات، حتى لو قلنا من في السماوات فالله تعالى في السماء كما قال عن نفسه، فيقول الله تعالى فوق كل شيء، فهو مفرغ ما هو باستثناء متصل، يعني ليس استثناء من مستثنى منه متصل. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا مو استثناء، أنا قلت مفرغ خطأ، هذا استثناء صحيح، استثناء من كلام تام من منفي، من كلام تام منفي. في كل معنى لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، هذه بدل من من، بدل من من. والبدل كما قال النحويون هو التابع المقصود بالحكم، فإذا كان هو التابع المقصود بالحكم فمعنى الآية لا يعلم إلا الله الغيب. من من؟ من من؟ لكن لما كان بدلا حيث رفع الآن صار بدلا، لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل الآية. هنا لا لا ليس، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولا قد لا يعلمون تفسير كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمون. الشيء الذي لا بد لهم منه لا بد أن يعلمون، لكن الحقائق ما يعلمون. نعم هنا لا، يعني للإيضاح ما فينا، يعني إذا كنا لا نعرف، إذا كنا نريد أن نبين لست ومناه العلو ونشير إلى واحد مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الإنسان على البعيد بالمعنى فقط لا بالكيفية، ما في شيء.